على كل أخذنا هذا الحديث في الدرس الماضي وتكلمنا في الدرس الماضي على قول عائشة رضي الله عنها فقضمته وطيبته، وعرفنا أن الفضل فيه احتمالان، احتمال القطع أي قطع الموضع الذي كان يستاكن منه عبد الرحمن، أولا المراد بذلك المضغ والتليين، وقلنا أظهر المعنيين هو القطع. وما هو السبب في ذلك؟ فقسمتهم، نعم، جاءت في البخاري، وأكثر الرواة على هذه الرواية كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. ثم دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به، فلماذا قيل له استنان؟ الاستياك، لماذا قيل له استنان؟ نعم نعم أي نعم، إما لمروره على الأسنان قيل له استنان، أو من الاستنان الذي هو التحديد ومنه المسن الذي يحدد به السكين، فكأن السواك يحدد به الأسنان. قال فاستنى به، فما الرسول استنى استنانا أحسن منه، فما عدا أن فر صلى رفع يده إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى. عرفنا أن العلماء اختلفوا في معنى الرفيق الأعلى على أقوال، من يذكر بعضها؟ هو الله، الرفيق الأعلى هو الله، وقالوا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق كما في الصحيحين من حديث عائشة، وقول آخر ها ها ها، طيب عندك المجيب، عندك عندك ها، أنا برد ذلك، نعم الملائكة كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل أيضا، أي نعم، فالمراد بهم من ذكرهم الله عز وجل، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ختمه الله عز وجل بقوله وحسن أولئك رفيقا. وقلنا هذا أصح المعاني، إنه هكذا جاء الحديث في بعض ألفاظه، النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية، أنه قرأ هذه الآية في هذا الموضع، فهذا هو أصح المعاني. في الرفيق الأعلى المراد به من ذكر في الآية كما جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيحين. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. ذكر العلماء أقوال متعددة لمعنى الحاقنة والذاقنة، من يذكر بعضها؟ الحاقن والذاقنة، الحاقنة نعم المعدة، والذاقنة ما سفل منها الركبة، نعم. نحن عكسنا في الدرس الماضي، وإلا من قال يقول الذاقنة هي المعدة والحاقنة ما سفل إلى الركبة، لكن تكست عندنا في الدرس الماضي، على كل صح هذا. طيب كذلك أعلى الذاقنة أعلى الذقن، نعم، والحاقنة أسفل الذقن، ومنهم من قال الحاقنة هي المعدة، نعم، لاحتقان الطعام، غير القول الذي ذكرنا، قول آخر أن الحاقن المعدة لاحتقان الطعام فيها، نعم. وقيل نقرة الترقوة، وقيل غير ذلك من الأقوال المتكاثرة في معنى ذلك. وعلى كل، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو مستند إلى صدر عائشة رضي الله عنها، وفي الحديث الآخر للصحيحين مات بين السحر ونحري. وش المراد بالسحر؟ الرئة، نعم، ومن اتصل بها. مات بين حاقينتي وناقينتي فارق ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت أخذه لك فأشار برأسي النعم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث أو بمراجعته. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك سواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك فيه الاستياك بحضرة الناس وهذا مما لا عيد فيه الاستياك بحضرة الناس مما لا عيب فيه. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب وفيه الاستياك بالسواك الرطب والرطب كما هو معلوم عكس اليابس ففيه استهمام الاستياك بالسواك الرطب لأن النبي عليه الصلاة والسلام استاك به فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستياك بالسواك الرطب في هذا الحديث وفي الحديث الماضي فهذا ما يدل على استهمام الاستياك بالسواك الرطب وتفضيل السواك اليابس على الرطب مما لا وجه له فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستياك بالسواك الرطب. ولا أعلم النقل أو لا أعلم حديثا النبي عليه الصلاة والسلام استاك بسواك يابس أنه استاك بسواك يابس وإن كان يحصل به المقصود لكن جاءت الأدلة باستياك النبي عليه الصلاة والسلام بالسواك الرطب فيدل على استحباب ذلك ويدل على استحباب تحري الرطب من السواك لأن النبي عليه الصلاة والسلام استاك به. قال وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وطرف السواك على لسانه وفيه على أن الاستياك لا يختص بالأسنان الاستياك لا يختص بالأسنان بل يشمل غير الأسنان فيستاك الإنسان بأسنانه فيمر السوان على الأسنان وهذا هو الأصل لكن مع هذا يكون أيضا في غير الأسنان إلا الأصل هو على الأسنان ولهذا في الحديث الماضي فاستن به فاستن به كما عرفنا أي مره على أسنانه مر السواك على أسنانه فهذا هو الأصل في الاستياك لكن ليس المعنى أن الاستياك مختص بالأسنان فيستاك الإنسان في أسنانه ويستاك أيضا على لسانه ويذكر أيضا أهل العلم الاستياك في أعلى الحنك فالمراد بذلك هو تطهير الفم كما في حديث عائشة في المسند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فقال النبي عليه الصلاة والسلام مطهرة للفم ولم يقل مطهرة للأسنان فهو مطهرة للفم عموما يدخل في ذلك الأسنان ويدخل في ذلك غير الأسنان إن احتاج للاستياك في غير الأسنان فيستاك في غير الأسنان يستاك في الأسنان وفي غير الأسنان والأصل كما عرفنا هو الاستياك في الأسنان لأن موضع الطعام هذا هو الأصل لكن قد يحتاج الإنسان إلى أن يستاك أيضا في غير الأسنان كأن يستاك على لسانه إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو على حنكه إذا دعت الحاجة إلى ذلك فعلى كل كما عرفنا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن السواك مطهرة للفم، وهذا يعم جميع أجزاء الفم، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للأسنان، وإنما قال مطهرة للفم، مرضاة للرب. وفي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام استاك على لسانه، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، وهذا هو صوت، نعم صوت التهوع، فإن من استاك على لسانه يصيبه نعم شيء من التهوع فيصدر مثل هذا الصوت. وليس المعنى أن إصدار هذا الصوت من السنة، هذا الشيء يندفع به، يندفع اندفاعا، وليس المعنى أن الإنسان يتحرى هذا الأمر وإن لم يحصل له. هنا يعني بعض الناس يظن أن هذا من السنن ويجعل ويمر السواك على لسانه ويتكلف التهوع ويرى أن هذا من السنن. نعم، تكلف التهوع ما هو من السنن، وإنما هذا حصل بغير قصد، فإن حصل بغير قصد كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس بذلك. أما أن يتحرى الإنسان ذلك ويتكلف ذلك فليس هذا بصحيح. فعلى كل، السواك يستعمله الشخص على أسنانه ويستعمله أيضا على لسانه إن احتاج إلى ذلك، ويستعمل أيضا على حنكه إذا احتاج إلى ذلك، فهو مطهرة للفم كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهو يقول والسواك في فيه كأنه يتهوع. وإذا ساك الإنسان فالأحسن أنه يبدأ بالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في كل شيء، كان يعجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. فإذا ما تسوق الإنسان يبتدأ بالجهة اليمنى ثم ينتقل إلى الجهة اليسرى، نعم هذا هو الأحسن، نعم أخذا بعموم حديث عائشة رضي الله عنها الذي مر معنا. وهكذا أن نعم هذا باعتبار الجهة، هذا باعتبار الجهة، يبدأ تطهير الجهة اليمنى ثم يطهر الجهة اليسرى. أما باعتبار اليد التي تمسك السواك ويستاك، نعم يستاك بها، فهل هي اليد اليمنى أو اليد اليسرى؟ فالمعروف عن أكثر العلماء هو الاستياك باليد اليسرى، هذا الذي عليه أكثر العلماء، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه كما في مجموع الفتاوى: ولا أعلم أحدا من الأئمة خالف في ذلك. يقول رحمة الله عليه حين قرر أن الاستياك يكون باليد اليسرى قال: ولا أعلم أحدا من الأئمة خالف في ذلك، باعتبار أن القاعدة الشرعية في أمور الطهارات أنها تكون باليد اليسرى. والسواك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مطهرة للفم، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهو من أمور الطهارات، وشرع السواك لتطهير الفم مما علق به من بقايا الطعام ومما علق به من الروائح المنتنة، فيحصل فيه تطهير للفم من بقايا الطعام ومن الروائح المنتنة، فهو من أمور الطهارات. وأمور الطهارات المقرر عند العلماء أنه باليد اليسرى، وهذا الذي عليه أهل العلم. وكما قلنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: لا أعلم أحدا من الأئمة خالف في ذلك، فيكون هذا هو الأحسن في الاستياك، أن يكون باليد اليسرى من باب الطهارات، وهذا الذي تجري عليه قاعدة الشريعة في أمور الطهارات أنها تكون باليد اليسرى. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، وطرد السواك على لسانه وهو يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث من المسائل والأحكام. وعلى كل، ما يتعلق بالسواك والحرص عليه مما جاءت به الأدلة المتكاثرة، فينبغي الحرص على هذه السنة التي كثر فيها الأحاديث ورغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام ترغيبا بالغا، وأكثر النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه في أمر السواك، وبالغ النبي عليه الصلاة والسلام في استعمال السواك، وفي بعض الأحاديث أنه خشى على أسنانه، خشى على أسنانه، جاءت أحاديث لا تخلو من شيء من الضعف، أحاديث متعددة لا تخلو من شيء من الضعف. والعلامة الألباني رحمة الله عليه يثبت تلك الأحاديث في الصحيحة في ما جاء في هذا المعنى، نعم جملة أو بعض الأحاديث الواردة في الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسواك حتى خشى على أسنانه، أي على تساقط أسنانه، وإن كانت لا تخلو من شيء من الضعف، لكن هناك من أهل العلم من يثبتها ويقوي تلك الأحاديث كالعلامة الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة وفي غيرها من كتبه. فهذا مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على هذه العبادة حرصا بالغا إلى هذا الحد، حتى أصحابه على السواك وأكثر عليهم في السواك ورغبهم في ذلك وأخبرهم، كما ذكرنا في حديث أنس البخاري قال عليه الصلاة والسلام قد أكثرت عليكم في السواك، أي في الترغيب في شأنه والحث عليه. فأكثر النبي عليه الصلاة والسلام في السواك ترغيبا، وأكثر النبي عليه الصلاة والسلام في استعماله، وبالغ النبي عليه الصلاة والسلام في استعماله في مواطن متعددة، وكما قلنا في ذاك الحديث إن ثبت بإثبات بعض العلماء كالشيخ الألباني إلى هذا الحد أنه من شدة مبالغته وحرصه على السواك خشى على أسنانه. وكان بعض العلماء يتعجب من حال الناس وتفريط الناس في هذه السنة مع كثرة ما ورد فيها من الأحاديث وكثرة ما ورد فيها من الترغيب، ترغيب شديد في السواك وحرص شديد من النبي عليه الصلاة والسلام في أمر السواك، ومع هذا فقد ضيع هذه السنة أكثر الناس، نعم، إلا من أراد الله عز وجل له الخير، نعم، ممن له إقبال على السنة وتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فكثير من عامة الناس قد ضيعوا هذه السنة أو كاد أن تضيع في أوساط كثير من الناس، إلا ما رحم الله عز وجل، مع ما فيها من المنافع الكثيرة. ومن قرأ في ما ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد من فوائد السواك يجد الأمور الحسنة، نعم، في فوائد السواك، وأعظم الفوائد اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وطاعة الله عز وجل في ذلك، لكن موجود فوائد بدنية وفوائد صحية كثيرة. وهذا نعم الحال في شرع الله عز وجل، فإن الله عز وجل ما شرع الشيء إلا لحكمة، وإن كان الأصل التعبد لله عز وجل فيما شرع، لكن شرع الله عز وجل الأمور لحكمة ولما فيها من المصالح العظيمة. ف فالسواك كما أنه عبادة لله عز وجل فيه ما فيه من المنافع الصحية والمنافع البدنية، وفيه نعم ما فيه من الأمور المستحسنة. وإذا أراد الإنسان أن يعرف شيئا من ذلك فليرجع إلى ما سطره العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وكأنه في جزء الطب الذي يظهر أنه في جزء الطب من كتاب زاد المعاد. هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله عليه في السواك. وبعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله في باب المس على الخفين، نقف عند هذا الباب وننتقل إلى سنة.